الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ترامب إلى قطر اليوم بعد الرياض ويفجر قنبلة غير متوقعة. الرئيس الأمريكي: حزب الله جلب البؤس ونهب الدولة ومستعدون لمساعدة لبنان في التنمية والسلام مع جيرانه. عقب رفع العقوبات عن دمشق، قمة أمريكية سورية في المملكة ولقاء بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة. ترحيب لبناني بالقرار الأمريكي والمطار أمام حركة واعدة صيفا. زلزال يضرب جزيرة كريت وهزاتها تصيب البلدان المجاورة. الموت يغيب أفقر رئيس دولة في العالم. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. تكثر مفاجآت دونالد ترامب وهي بمعظمها غير متوقعة. فزيارته المثمرة للسعودية بالاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والاستثمارية الضخمة توجه وبناء لطلب من الأمير محمد بن سلمان استجابة فورية برفع العقوبات عن دمشق والموافقة على لقاء يجمعه اليوم مع أحمد الشرع، فضلا عن لقاء آخر لوزيري خارجية البلدين الأسبوع الحالي في أنقرة. ولبنان حضر أيضا في القمة الأمريكية السعودية بدليل ما قاله الرئيس الأمريكي لاحقا عن استعداده لمساعدته في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه، مصوبا على حزب الله الذي جلب البؤس ونهب الدولة، وعلى إيران التي نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تسمى باريس الشرق، مؤكدا أن عرضه لها لن يدوم إلى الأبد. والأكيد أن مواقف ترامب ومن المملكة تحديدا ستتفاعل داخليا، ولا بد للعهد الجديد وحكومته من استثمار قمة الزعيمين للبناء عليها بغية الوصول إلى دولة قوية قادرة لا حكم فيها إلا للقانون والمؤسسات الشرعية بعدما زال الكابوس الإيراني عن المنطقة بأسرها.
فمن المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض اليوم إلى قطر، محطته الثانية في جولته الخليجية التي تقوده أيضا إلى الإمارات، وربما تشمل الخميس تركيا بعد لقائه اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي إن حزب الله جلب البؤس إلى لبنان ونهب الدولة اللبنانية، وميليشياته جلبت على بيروت المآسية، وكان بوسعنا تفادي ذلك، وكان بإمكان إيران التركيز على التنمية بدلا من تدمير المنطقة، وقد نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تسمى باريس الشرق الأوسط.
أضاف الرئيس الأمريكي: أسمع أن الإدارة الجديدة في لبنان محترفة وتريد الأفضل، ونحن على استعداد لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه.
ورأى ترامب أن إيران هي أكبر قوة مدمرة في الشرق الأوسط، موضحا أن عرض واشنطن لها لن يدوم للأبد، وأن هناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري.
أما بالنسبة إلى المملكة، فكشف الرئيس ترامب أنه قريبا ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية وسيفعلون ذلك على توقيتهم، مؤكدا أن الرياض ستصبح مركز أعمال للعالم بأسره، وأن هناك تحولا كبيرا ورائعا في المنطقة بقيادة الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.
وإذ شدد على أن العلاقات الأمريكية السعودية اليوم أكثر قوة من أي وقت مضى وستبقى على هذا الشكل، أعلن ترامب أنه بعد مناقشات معه وبطلب من الأمير محمد بن سلمان سيرفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما، لكن حان الوقت الآن لها للمضي قدما. وقال: سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتألق، وحان وقت تألقها، وحظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية.
وفيما كشف أن وزير خارجيته ماركو روبيو سيلتقي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قال ترامب لفوكس نيوز: أرغب في أن تكون إيران دولة رائعة وأن تجني الكثير من الأموال، ولكنها لن تصبح دولة نووية.
الأمير محمد بن سلمان وفي كلمته أمام المنتدى قال إن العمل المشترك بين الرياض وواشنطن لا يقتصر على التعاون الاقتصادي.
واليوم نأمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى. وسنعمل خلال الأشهر القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار. وتمثل هذه الشراكة المتنامية امتدادا للتعاون المتعدد في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة ويسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي ونمو الناتج المحلي. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ نحو 40% من استثماراتها العالمية، مما يعكس على ثقة قدرات الاقتصاد الأمريكي على الابتكار خصوصا في القطاعات الواعدة مثل التقنية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات. ويبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة والمستثمرة في المملكة العربية السعودية 1300 شركة، تمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة، منها 200 شركة اتخذت من المملكة مقرها الإقليمي في المنطقة. فخامة الرئيس أن عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، وإنما يمتد إلى العمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
وكان ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي وقعا على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وعلى اتفاقات في مجالات العدل والصحة والفضاء والجمارك والنقل الجوي، وعقدا قمة في قصر اليمامة أكد فيها ترامب أن علاقة جديدة تجمعه بولي العهد، وقال: نكن لبعضنا الكثير من الود، وسنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة.
وقد وقعت واشنطن مع المملكة اتفاقا دفاعيا بقيمة 142 مليار دولار يشمل تزويد الرياض منظومات دفاعية متطورة في إطار تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، إلى اتفاقات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات لبنية تحتية ضخمة في السعودية كمطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، واستثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.
ومع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع مساء أمس إلى الرياض للقاء ترامب، أكدت وزارة الإعلام السورية وواشنطن أن الرياض ستجمع صباحا ترامب والشرع، في حين يلتقي وزير خارجية دمشق أسعد الشيباني نظيره الأمريكي في تركيا من دون تحديد الموعد.
بدوره أكد البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي الشرع في العاصمة السعودية من دون ذكر المزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاء والملفات التي سيتم التطرق إليها.
وقد وصف الشيباني القرار الرئاسي الأمريكي بأنه نقطة تحول محورية لسوريا وشعبها، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار والاكتفاء الذاتي وإعادة الأعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمرة.
أضاف أنه ننظر إلى الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
ومساء أمس شهدت دمشق والعديد من المناطق السورية احتفالات بإعلان ترامب، بينها اللاذقية، وبدأ لافتا في الاحتفالات رفع العلم السعودي إلى جانب العلم السوري من قبل المحتفلين.
قناة فوكس نيوز الأمريكية ذكرت أن الشرع قد يشكل شريكا غير متوقع لترامب ويمنحه نصرا دبلوماسيا كبيرا، ونقلت عن مسؤول كبير في الخارجية السورية أن الشرع يؤكد أن سوريا الحرة الجديدة تسعى إلى إقامة علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة والشراكة المشتركة.
أضاف المسؤول السوري الذي لم تكشف القناة عن اسمه أن دمشق ترى في ترامب الزعيم الأكثر قدرة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن سوريا تأمل أن تصبح حليفا فاعلا ومؤثرا لواشنطن في القضايا الإقليمية.
وقد سجلت الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام الدولار في السوق الموازية عقب إعلان القرار، حيث ارتفعت بنحو 10% وتم تداولها عند حدود 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع بحسب منصات محلية لمتابعة سوق العملات.
ويتوقع أن يؤدي القرار أيضا إلى تحول جذري في الاقتصاد السوري من خلال فتح الأسواق أمام السلع الأساسية وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن إنعاش الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي السوري رغم التحديات المستمرة التي تواجه اقتصاد البلاد.
كما قد تؤدي الخطوة الأمريكية إلى تأثير الدومينو، حيث قد تتبعه خطوات مماثلة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى، ما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار، حيث أن وجود بيئة استثمارية مستقرة يعد عاملا أساسيا لعودة المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق السورية.
ورفع العقوبات كذلك قد يعيد الزخم إلى مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في البنية التحتية المتضررة مثل المدارس والمستشفيات والطرق، وربما مدخلا لإطلاق مشاريع واسعة في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة، ويضع الأساس لبناء اقتصاد جديد بعد سنوات من الدمار.
وفي لبنان رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا بمسعى مشكور من ولي العهد السعودي، وقال: أتمنى أن يكون هذا القرار الشجاع خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، بما ينعكس خيرا على لبنان وكل منطقتنا وشعوبها.
بدوره رحب رئيس الحكومة نواف سلام أيضا بالقرار، وتقدم من سوريا دولة وشعبا بالتهنئة عليه لأنه يشكل فرصة للنهوض، وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على لبنان وعموم المنطقة، وشكر المملكة على مبادرتها وجهودها في هذا الإطار.
القرار الأمريكي لاقى حتى الساعة ترحيبا من قطر، الأردن، العراق، الكويت، مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
ويبدو أن قرارات ترامب واتفاقاته في الرياض وما سيتبعها أربكت النظام الإيراني، إذ كشفت صحيفتا نيويورك تايمز والغارديان عن مقترح قدمته طهران بإنشاء مشروع مشترك لتخصيب اليورانيوم يضم دولا عربية واستثمارات أمريكية للتغلب على اعتراضات الولايات المتحدة على استمرار برنامج التخصيب.
نيويورك تايمز ذكرت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اقترح الفكرة على المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيفن ويتكوف في خلال محادثات مباشرة وغير مباشرة في سلطنة عمان الأحد الماضي.
وأوضحت أن الاقتراح الإيراني يتضمن إنشاء اتحاد نووي ثلاثي تقوم إيران من خلاله بتخصيب اليورانيوم إلى درجة منخفضة ثم شحنه إلى دول عربية أخرى للاستخدام المدني، وأن خطة المشروع المشترك ستكون دائمة على خلاف الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان ينتهي بعد 15 عاما.
ونقلت نيويورك تايمز عن الدبلوماسي الإيراني السابق وعضو فريق التفاوض النووي عام 2015 سيد حسن موسيان أن إقرار المقترح سيعالج العديد من المخاوف الأمريكية، كما يعالج المقترح المخاوف طويلة الأمد في شأن تراجع إيران عن مسارها.
فيما يسافر مدير الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات العميد توني قهوجي إلى القاهرة غدا لعقد لقاءات أمنية مع نظرائهم المصريين، يتوجه رئيس الجمهورية في 21 من الحلي إلى مصر للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يرافقه وزير الخارجية يوسف رشي.
وفي المعلومات عن زيارة الرئيس عون الكويت فإنها أثمرت رغبة الكويت في تقديم الدعم للبنان الذي سيتركز حاليا على الجيش وإعادة ضخ الأموال في الصندوق الكويتي للتنمية. وقد أعاد أمير الكويت تكرار الموقف الخليجي بضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الشرعية وتطبيق القرارات الدولية.
من جهته يتوجه رئيس الحكومة للجمعة برفقة وزير الخارجية ليرأس وفد لبنان إلى القمة العربية العادية التي تعقد في بغداد السبت المقبل.
ووفق مصادر رسمية فإن هناك أسبابا عدة لعدم مشاركة الرئيس عون في القمة، منها أنه مرتبط الأحد في 18 من الحلي بزيارة روما للمشاركة في تنصيب قداسة الباب الجديد لون، ما أدى إلى تضارب في المواعيد.
كما أن عون سبق وشارك في قمة القاهرة العربية الطارئة ولم يطرأ أي ملف جديد مهم يستوجب مشاركته في قمة بغداد، لذلك اتفق مع الرئيس سلام على أن يمثل لبنان في قمة السبت.
بعد الكبسة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى مطار بيروت أمس، قال من المطار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب العائد من طهران:
يحزننا أن تتكافأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمنع نزول طائراتها في مطار بيروت، وبالطريقة التي يتعامل بها المسافرون الذين يأتون سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو يأتون من العراق. لا نرضى بهذا التصرف، وينبغي أن تتعامل الدولة مع مواطنيها بطريقة كريمة لا بطريقة مهينة. نطالب الدولة والسلطات المختصة وخصوصا فخامة رئيس الجمهورية الذي نحترم أن يتدخل في هذا الموضوع وأن يخفف عن اللبنانيين هذه الإجراءات غير محترمة. مصلحة لبنانية في علاقتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خصوصا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائما تعرض على لبنان مساعدتها في كل المجالات، في الكهرباء، في الفيول، في أي أمر يحتاجه لبنان.
في الأثناء قال المدير العام للطيران المدني أمين جابر الذي تم أخيرا تعيينه إن أي طلب لم يقدم بعد لاستئناف رحلات الخطوط السعودية، وبالتوازي هناك احتمال أن تسير شركة سعودية منخفضة التكلفة رحلات إلى مطار بيروت.
وعن مصير 10% من شركات الطيران الأجنبية التي لم تستأنف بعد رحلاتها إلى لبنان والتي كانت علقت بفعل الحرب، أجاب جابر أن النسبة هي أقل من 10%، وثمة شركات طلبت استئناف الرحلات عشية موسم الصيف ونالت الموافقة لكنها لم تبدأ بعد، ويفترض نهاية حزيران أن تبدأ رحلاتها من أوروبا بشكل خاص، إضافة إلى شركة منخفضة التكلفة التي ستبدأ للمرة الأولى رحلات من أبوظبي إلى بيروت في 4 حزيران.
وردا على سؤال يتعلق باحتكار الميدل إيست السوق اللبنانية ومطالبة البعض بفتح مجال المنافسة مع شركات أخرى لخفض أسعار تذاكر السفر، أوضح جابر أنه كطيران مدني ووزارة أشغال نحن لا نقف عقبة أمام أي شركة طيران تطلب تسيير رحلات، ولا نرفض الشركات اللو كوست، ولكن ما يعنينا في الدرجة الأولى هو السلامة العامة والمعايير اللازمة والقوانين المرعية.
وفي الإطار قال المدير العام للطيران المدني أن ثمة اتفاقات معينة بين لبنان وبعض الدول، ومنها اتفاقات مفتوحة كالاتفاق مع تركيا التي تقوم ب 20% من الرحلات للميدل إيست و 80% للشركات التركية.
وعشية مجيء المسافرين إلى لبنان من مغتربين وسياح عرب وأجانب لتمضية إجازة الصيف وإمكان أن يؤدي توافدهم بأعداد كبيرة إلى زحمة هائلة في المطار، شرح جابر أن ثمة تدابير داخلية يتم اتخاذها للتخفيف قدر الإمكان من الزحمة، كما في نقطة الأمن العام لجعلها منظمة وقادرة على استيعاب عدد أكبر من المسافرين.
وحول حركة المسافرين في المرحلة الحالية والمتوقع في المرحلة المقبلة، لفت جابر إلى أنه ثمة توازن حاليا بين عدد الواصلين وعدد المغادرين، حيث نستقبل في اليوم 10,000 مسافر ونودع 10,000. أما بالنسبة للصيف ومن خلال ما يصلنا عن الحجازات والطلب على الرحلات إلى بيروت، فنتوقع ارتفاعا ملحوظا في الأعداد، وقد نتخطى 16,000 مسافر في اليوم الواحد كواصلين و 16,000 كمغادرين، ونحن نخطط لمحاولة التعاطي مع الازدحام في بعض الأوقات.
في الجنوب مشطت القوات الإسرائيلية أحراجا في إخراج عيد الشعب ورميش تزامنا مع تحليق لمسيرات في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، كما أفيد عن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة رابيد في بلدة شقرة الجنوبية وسط معلومات عن نجاة السائق، وكانت غارة استهدفت دراجة نارية قرب بركة الطير في بلدة حولة ما أدى إلى مقتل سائقها.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خي أدرعي قال أن طائرة مسيرة هاجمت أحد عناصر حزب الله في منطقة قلعة شقيف، لافتا إلى أن القتيل الإرهابي كان تصرف في الموقع الذي هاجمه جيشه الأسبوع الماضي والذي كان يستخدم لإدارة أنظمة النيران والدفاع في الحزب.
أضاف أدرعي أن إعمار الموقع والعمل فيه يشكلان خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وأن طائرة مسيرة هاجمت عنصرا آخر من حزب الله في منطقة حولة في جنوب لبنان.
وانفجر جسم من مخلفات الجيش الإسرائيلي في شابين بينما كانا يقومان باستكشافه في تلال الدبشي النبطي، ما أدى إلى مقتل جعفر علي ياسين من بلدة كفرتبنيت وجرح الثاني، وبالتالي لا صحة لما أشيع عن غارة إسرائيلية على المنطقة.
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جزيرة كريت اليونانية فجر اليوم، مركزه على عمق 83 كيلومترا، وأفاد سكان في مصر والأردن ولبنان وإسرائيل بشعورهم بهزة أرضية أيضا.
في الأمن المتفلت تطور إشكال عائلي في بلدة مشمش العكرية إلى إطلاق نار أصيب بنتيجته محمود حاء الذي كان حضر أخيرا من أستراليا للمشاركة في الانتخابات.
وعمل فريق من الصليب الأحمر على نقله إلى مستشفى الحبتور للمعالجة، ووصفت حاله الصحية بالحرجة جدا حيث أصيب في صدره وبطنه، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
وقد حضرت قوة من الجيش إلى البلدة حيث ساد التوتر فيها على خلفية ما حصل، وبوشيرت التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية، والتعقبات مستمرة بحق ابن شقيق المغدور المشتبه به بأنه مطلق النار والذي فر إلى جهة مجهولة.
استهدف صاروخ أطلقته جماعة الحوثي مساء أمس منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراضه، فيما وقعت إصابات بين الإسرائيليين أثناء محاولتهم الاختباء في مناطق محصنة. وذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه قدم إسعافات ميدانية لأشخاص أصيبوا بالهلع.
وقد دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى، وتوقفت حركة الملاحة الجوية أثناء محاولات اعتراض الصاروخ.
ومن اليمن، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين أن جماعته استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي أصاب هدفه، داعيا شركات الطيران التي لم توقف رحلاتها إليه إلى وقفها، ومؤكدا أن العمليات مستمرة لحظر ملاحة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بدعوة أوروبية ودعم جزائري، تناولت الأوضاع الإنسانية في غزة.
المندوبة البريطانية في المجلس قالت في كلمة ألقتها نيابة عن الدول الأوروبية قبل انطلاق الاجتماع إنه يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية أداة سياسية أو تكتيكا عسكريا، مطالبة تل أبيب برفع الحظر عن دخول المساعدات إلى غزة الآن، وتمكين الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني من إنقاذ الأرواح.
في المقابل، قال المندوب الإسرائيلي لن نقبل آلية إنسانية تدعم التنظيم الإرهابي الذي ذبح شعبنا، معتبرا أن الأمم المتحدة تريد الحفاظ على إطار إنساني يخدم حماس.
البعثة الأمريكية أكدت أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واتخذت خطوات لتجنب ضحايا مدنيين، وأن حماس رفضت مقترحات متعددة لواشنطن وقطر ومصر للإفراج عن باقي الرهائن.
أضافت بعثة واشنطن أن الحركة تواصل إطالة أمد الصراع برفض التخلي عن سلاحها والإفراج عما تبقى من الرهائن، ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى العمل مع مؤسسة المساعدات الخاصة بغزة.
ودان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة تمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في القطاع، لافتا إلى أن بلاده تعارض آلية توزيع المساعدات التي اقترحتها إسرائيل، وتدعوها إلى رفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا.
ومن باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها، مطالبا بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
ميدانيا، تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع إلى 50 على الأقل وأكثر من 100 جريح.
ومساء أمس شنت إسرائيل غارة على مستشفى في جنوب غزة مستهدفة محمد السنوار شقيق يحيى السنوار بالطريقة نفسها التي اغتالت فيها الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله، وشنت هجوما على كل مداخل ومخارج المجمع حيث كان يختبئ السنوار تحت الأرض، وأصبح محمد السنوار القائد الفعلي لحركة حماس بعدما قتل الجيش الإسرائيلي شقيقه يحيى في تشرين الأول الماضي.
إلى ليبيا، حيث عاد فجرا التوتر إلى عاصمتها بين كتائب تابعة للحكومة وقوات الشرطة القضائية وجهاز الردع، وسمعت أصوات الرصاص في مناطق متفرقة من العاصمة. ووفق المعلومات، فإن قوات حكومة الوحدة الوطنية تحاول بسط سيطرتها على سجون ومقار تقع في جنوب ووسط العاصمة، في حين علقت ثلاث بلديات فيها الدراسة والامتحانات على خلفية التوتر، كما أن مطار معيتيق الدولي شرق طرابلس حول كل رحلاته إلى مطار مصراتة على خلفية التوتر أيضا.
وفي خضم المعارك، أسفرت الاشتباكات قرب سجن الجديدة عن فوضى وهلع وفرار عدد من السجناء غالبيتهم من أصحاب الأحكام المشددة.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء العنف المتصاعد في الأحياء السكنية المكتظة، وشددت على ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، مؤكدة استعدادها لتقديم مساعي وساطة لتهدئة الأوضاع ودعم جهود الحوار.
في المتفرقات وتحديدا في الأوروغواي توفي رئيس البلاد السابق خوسيه مورخيكا بعد معاناة مع مرض سرطان المريء الذي انتشر في أعضاء أخرى من جسمه، وكان يلقب بأفقر رئيس في العالم بسبب أسلوب حياته المتواضع والتقشفي.
وفي خلال فترة رئاسته من العام 2010 إلى العام 2015 تبرع بنحو 90% من راتبه الشهري البالغ 12 ألف دولار إلى الجمعيات الخيرية والشركات الناشئة، محتفظا فقط بمبلغ 1250 دولارا لتغطية نفقاته الشخصية.
اختار العيش في مزرعة بسيطة تابعة لزوجته قرب العاصمة بدلا من القصر الرئاسي، وكان يقود سيارة فولكس فاجن بيتل موديل 1987، ورفض العديد من الامتيازات المرتبطة بالمنصب بما في ذلك الحراسة المشددة، ما جعله رمزا للتواضع والنزاهة في السياسة. بعد في منون؟ لا. إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول رؤوف أبو العز.
صباح النور.
تفضل رؤوف.
يعني حركة مرور الصباحية لليوم نبدأ بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكلب الضي، كثيفة باتجاه انطلياس جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أوتوستراد خالدي باتجاه أنفاق المطار، كذلك باتجاه الأوزاعي، والمدخل الشرقي ناشطة من كوع عريا الجمهور حتى الصيد. ضمن شوارع العاصمة أنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد المدينة الريادية باتجاه جسر الكولا، وأيضا كثيفة على البربير كورنيش المزرعة، طبيعية على باقي التقاطعات والإشارات. هذا فيما خص السير لليوم. أما حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، 8 حوادث نتج منهم قتيل للأسف و11 جريح. مخالفات الرادار 336 مخالفة سرعة زائدة. هذا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا رؤوف. إلى جوستين أبو فارس في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير روسلين.
صباح النور.
طمنينا أيمتى بترجع الشمسات إلى الصيف؟
ترجع بتحس بالصيفية من الجمعة.
من الجمعة؟
أي وبلش النا ليش في شوب؟
لا ما تعطلي همي.
لأنه أوكي هتصل متقلب مكمل من اليوم لبكرة الخميس، حتى الصبح من ظهري بالرايح بلش ترجع ترتفع درجة الحرارة، وبس بضل الأجواء يعني من اليوم لبكرة متقلبة في شوية أمطار خاصة مناطق الشمال اعتبارا من الظهر وبالرايح. هلا قبل الظهر بكل المناطق صحو. بالنسبة للحرارة اليوم على الساحل راح تتراوح من 18 ل 24، فوق جبال من 9 ل 21، وبالداخل من 12 ل 22 درجة. والحرارات اجمالا دون معدلاتهم لهالفترة. بكره الخميس طقسنا بيكون كمان شوي غيوم، عندنا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات. بالفترة الصباحية احتمال كتير لبعض الامطار بالمناطق الشمالية، وخلال النهار بيرجع بيتحسن. الجمعة طقسنا اجمالا قليل غيوم، سحب مرتفعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ترجع لمعدلاتها الموسمية، وما السبت ترتفع حتى تتخطى معدلاتها بحدود 6 درجات على الساحل، وفي احتمال لظهور طبقة من الغبار بالأجواء أكيد مع انخفاض بنسبة الرطوبة. هيك إجمالا طقسناها اليوم، بس تركيز اليوم أكثر على المناطق الشمالية والبقاعية الشمالية بموضوع الأمطار.
جوسلين الأسبوع الجاي مبين شيء هيك تباشير؟
لا لا صيف
صيف. ريحتيني. شكرا لك.
أهلا.
قبل التذكير بالعناوين نشير إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت قبل قليل بصاروخين سيارة على طريق قعقعية الجسر وادي الحجير، ما أدى إلى سقوط إصابات لم تعرف أحجامها حتى الساعة، كما تضرر منزل في شبعة جراء سقوط محلقة إسرائيلية عليه جراء عطل فني. إلى العناوين. ترامب إلى قطر اليوم بعد الرياض ويفجر قنبلة غير متوقعة. الرئيس الأمريكي حزب الله جلب البؤس ونهب الدولة ومستعدون لمساعدة لبنان في التنمية والسلام مع جيرانه. عقب رفع العقوبات عن دمشق، قمة أمريكية سورية في المملكة ولقاء بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة. ترحيب لبناني بالقرار الأمريكي والمطار أمام حركة واعدة صيفا. زلزال يضرب جزيرة كريت وهزاته تصيب البلدان المجاورة. الموت يغيب أفقر رئيس دولة في العالم. في الختام، ليلى ألفريد راشد بحاجة لدم فئة أو نيجاتيف، وهي موجودة في مستشفى بيلفيو أو أي مركز للصليب الأحمر. إذن أو نيجاتيف لليلى ألفريد راشد في البيلفيو أو أي مركز للصليب الأحمر، أو الاتصال على الرقم 03-454-056. نكرر 03-454-056. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار.
إلى اللقاء.